الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعللوا بما خلت التعدية ليعلم امتناعه والتقوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا ويسرنا ما نسينا وفقنا لصالحهم. سلف العلماء ورحمهم الله في التعليل بعلة القاصرة التي لا تتعدى محلها، فمنع ذلك الحنفية وقالوا فائدة العلة التعدية وهي لا تتعدى فلا فائدة فيها، والجمهور على التعليل بها وقالوا هي لها فوائد سيذكرها المسلم يشير إليه. إلا القاصرة هي التي لا تتجاوز محلها، ومثلوا لها بتعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما نقدين أي ذهبا وفضة، فالذهبية لا تتعدى والفضية لا تتعدى، وسواء كذلك كانت جزء عيلة كتعليل المالكية، هذا سيشير إليه المؤلف، كتعليل المالكية الخارج من البدن ناقض الوضوء بكونه من المخرج، وكونه من المخرج جزء لعلة، فذلك لا يمنعه من التعديل. قل وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. قال من فوائدها امتناع تعدية امتناع القياس، وهذه فائدة حتى لا نقيس على ما لا يصح به القياس فيكون القياس فاسد. والثانية يعطي للدليل قوة، إذا كان ظاهرا يمنع ذلك تأويل، وإذا كان نصا فذلك يزيده قوة بناء على تفاوت اليقين، بناء على أن اليقين يتفاوت وهو يتفاوت، فحق اليقين أقوى من عين اليقين المشاهدة. فالآن مثلا الكعبة المدينة ومكة ثابتتان عند عموم المسلمين الذين لم يفي لهذه البلاد ثبوتا قطعيا، وإذا جاء الإنسان وعاينهما فتزداد يقين. طيب هات نعم.
منها محل الحكم أو اللزوم والذكر، وقد إذا كل لزوميا يرد.
يقول من فوائدها منها من أنواعها محل الحكم كالتعليل الذهب والفضة لبويتهما بأنهما ذهبا وفضة، وكذلك لو قلنا تعليل الربا في البر بكونه برا هذا لا يتجاوز لا يتعدى. منها محل حكم أو جزئين، أي إذا كانت العلة مركبة من جزئين الوصف القاصر والمحل، كما ذكرت لك قول المالكية أن العلة من الناقض خارج من الناقض بقيد المحل، وقيد المحل لا يتجاوز كونه من أحد السبيلين، لذلك لا يرون النقض بقيد شديد ولا بخروج الدم الشديد ولا القيح، إنما لأنه مقيد بالخارج. منها محل الحكم أو جزء وزيد وصفا إذا كل لزوم يمر، يعني كذلك إذا كان الوصف لازم ومثلوا بنفس الشيء كالنقدية، يقول لك النقدية وصف للذهب والفضة، أو كونهما رؤوس الأزمان واعتبروا هذا قاصر بناء على أن التعامل كان أغلى ما يكون بالذهب والفضة. لكن لو نظرنا إلى اليوم وتغير الأحوال، لو علّنا الذهب والفضة بكونهما رؤوس الأثمان لجاز لنا أن نقيس عليهما الورق اللي عندنا الآن، إلا أن هناك فارق منع من منع القياس به، ومن ذلك الشيخ الأمين رحمه الله قال إن الورق اللي في يدينا لا يصح قياسه على الذهب والفضة بكون كل من رؤوس الأثمان وقيم المتلفات، لأن في الذهب والفضة مصالح لا توجد في الورق، هو أنهم يستعملان في غير البيع والشراء، بخلاف الورق لا يستفاد منه إلا هذا، فيقول هذا قياس مع الفارق والقياس مع الفارق باطل.
وجاز للمستقي دون اللقب وإن يكون من صفة فقد أبيح.
يقول الوصف المعلل به وجوز أن يكون مشتقا كالضارب والسارق وغيره إذا كان صادرا من زائد المختار كالضارب تضربه لكونه ضارب، تؤدبه لكونه ضارب، وتقطعه لكونه شارع. وجاز بالمستقبون اللقب، اللقب المراد به العالم بأنواعه الثلاث، يسم والكنية واللقب، وكذلك اسم الجنس الجامد، فلا يصح التعليل بهما. ترض على هذا بأن الذهب بالفضة أيضا لقب، فقال هنا وجد تعليلين من حيث الوصفية لا من حيث اللقب، بس التعليل بأن الربا علة الربا في الذهب والفضة كونه ما في الدواء ذهب نقضيني أن هذه من باب اعتبار ملاحظة الصفة لا من حيث هذا. جاز دون اللقب جاز المستقل دون اللقب وإن يكون من صفة فقد به، إذا كان مشتقا من صفة، إذا كان صفة مشتقا من غير اختيار فهذا لا يصح التعليل به، لأن الصفة قائمة بالمحل لا تفارقه. نعم.
وعلة مصوفة تعدد إذا برزق الباق قلت يحمد.
هم اختلفوا في تعدد العلة، هل يصح أن تتعدد العلة لمعلول واحد أو لا يصح؟ فإذا أجازوا في المنصوص لأن قالوا ثابتة بالنص ومنعوا في المستنبط، وطائفة منعوا في المنصوص وأجازوا في المستنبط، والقول الصحيح ويقول الشيخ أنه هو الحق أن لا مانع من تعدد العلة، وهذا وارد واقعي. فنواقب الوضوء متعددة وهي كلها علة للنقض كاللمس والريح والبول والمن إلى آخره. فيقولون في حال الاجتماع الكل علة، وفي حال الانفراد كل واحدة علة مستقلة بذاتها.
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع من غرم، كالقطع مع غرم من صاد السرقة.
يقول لك هل تصح أن هل يصح أن تكون العلة علة لأكثر من حكم؟ يقول لك لا مانع. يقول السرقة علة للقطع وللضمان. لذلك السارق إذا وجد عنده تلافل هذا يضمن به، لذلك لو وجدت ترد لصاحبها عنده كالقطع ما غرم من صاد السرقة. وكالحيض فإنه مانع من من الصيام والصلاة واستمتاع الزوج ومسح المصحف واللف المسجد، هذه كل أحكام. يقول لك لا مانع من ذلك أيضا، من كون العلة تكون علة لأحكام متعددة.
وقد تخصص وقد تعلم لأصلها لكنها لا تخدم.
يقول لك أن العلة قد تخصص معلولها بالعلة وقد تعممه، أما التعميم فهو لاصل، لأنها لاصل في العلة أنها كالعام تعم جميع أفراد الحكم محل الحكم حيث وجده، والتخصيص أن تجعله منزلة ما يحاضر ما، لكن عند الشهر ترى رحمه الله، يعني أنها أحيانا تجعل الحكم قاصرا على محله تقصره عن العموم، وأحيانا تعممه تجعله عام. نعم.
وشرطها التعيين والتقدير لها جوازه هو التقدير.
من شرط العلة أن تكون متعينة، لأن التعيين لأن العلة كما قدم لنا معرفة للحكم، والمعرف لا بد أن يكون معين، يعني من شرطها أن تكون معينة، وقد تكون مقدرة تكون الملك معنى علة الملك معنى قائم بالمحل يقتضي إطلاق التصرف بالمملوك، معناها يكون مقدرة. نعم. نعم. ما يذكرني ياسين الآن إن شاء الله في السابق. أيوة أحسن. يقول لك هنا عند المالكية أن اللمس هنا ما هو عام، انقصد الذي وجدها لم تفاء، والمراد باللمس هنا لمس من لمس الذي به الشهوة، فلمسك للمحرم لا ينقض الوضوء لأنه لم تجر العادة على الغالب بأنه رخص من اللمس، وذلك هم يقولوا فيه انقصد اللذة وجدها لم تفاء، يعني إذا لمس لقصد اللذة اعتبره ناقض حملة له بنيته، أو لمس لا يقصد لكن حصلت اللذة بخلاف لو انتفى، فيقول لك لمس المحرم لا ينقض الوضوء لأنه لم يقصد للذة، وإذا خصص أن الله يقول أو لامستم النساء يقتضي ان عموم الملامسه للمراه انه ناقض للوضوء. هذا مثال لذلك الاسلام.
مقتضى الحكم وجوده وجب متى يكون وجود مانع سبب كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا أبانا.
طيب هل يشترط لوجود الحكم حصول السبب وانتفاء المانع والشرط؟ وهذا الذي تقدم له الحكم التكليفي من شرطه وجود السبب هي العلة وانتفاء الشرط والمانع، لأن عدم وجود السبب يمنع الحكم. فتقول لو سكت عليه لأنه لا يملك نصابا لا يحل، لأنه أو تقول لأنه ما حل عليه الحول هو ما يملك نصاب تعلق به، يقول لك هنا يتعلق النفي هنا بالنفي بعدم وجود السبب. كذلك إذا ملك نصابا وحال عليه الحول وكان عليه دين ولا يملكه كل زكاة عليه لأن الدين حاط بهذا، لكن إذا كان ما عنده مال تقول لا زكاة عليه لأن عليه دين، لكن إنما يقال لعدم وجود السبب، لعدم وجود السبب اللي هو العلة.
اقرأ. قال السالف رحمه الله تعالى: وعللوا بما قالت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، يعني أن الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة جوزوا التعليل بالعلة التي لا تعز محل النص وهي المعروفة بالقاصرة، ومنع التعليل بها أكثر فقهاء العراق كما نقله عنه القاضي عبد الوهاب، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع المستنبطة منها دون المنصوفة والمجمع عليها، فظهر أن التعلية ليست شرطا في صحة التعليل عند الجمهور،
لأن يراه بالمنصوف عليها والمجمع من باب النص لا من باب العلة. قبول لها من باب قبول بالدليل لا من قبول لا من نص أو الإجماع.
وإنما هي شرط في صحة القياس كما تقدم في قوله أو التعدي فيه ليس يحصل، وستأتي أمثلة العلة القاصرة في البيت بعد هذا. والمانعون من القاصرة تحتج بعدم فائدتها، لأن فائدة التعليل التعدية للفرع تبين المؤلف فائدتين من فوائدها: الأولى علم امتناع القياس على محل معلولها حيث يشتمل على وصف آخر متعدد، وهذا مراده بقوله ليعلم امتناعه، وإيضاحه أن الوصف المتعدد في معلولها يعارض بها فيتوقف عن القياس لأجل تلك المعارضة، إذ يجوز أن تكون العلة مركبة من كلا الوصفين.
وكان فيها ما يسلمون يقولوا إذا كانت العلة مركبة من وصفين واحد متعدي والثاني قاصر، يقول لك يعتبر المتعدي والقاصر في هو غير معتبر، لكن الثاني يقول لهم لا، ما كان ما دامت مركبه من وصفين فالمركبه لا تكون تعتبر الا بوجود جميع اجزائها، واحد اجزائها قاصر فلا يمكن تتعدى فلا قياس حينئذ. ماذا تقول؟ ايوه،
يجوز ان تكون العله مركبه من كلا الوصفين وحينئذ فلا تعديه، لان المركبه من متعد وغير متعد غير متعد، إذ لا يجوز في الفرع إلا بعض العلة الذي هو جزءها المتعدي، والعلة يشترط وجودها في الفرع بتمامها كما تقدم في قوله وجود جامع به مسلما شرط. فإن قلت يجوز أن يكون الوصف القاصر والمتعدي كل واحد منهما علة مستقلة، قلنا تسقط العلية بالاحتمال، فإن قيل التعدية تابعة في ترجيح استقلال المتعدي على كونه جزءا، قلنا هو هنا معارض بمرجح آخر لكونه جزءا، وذلك المرجح هو أن اجتماع علتين خلاف الغالب وموافقة الغالب من المرجحات، فيعارض الترجيح بالترجيح فيلزم التوقف عن القياس كما قال المؤلف. ومثال ما ذكرنا تعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة، ولا يوجد ما يماثل الماء فيها حتى يتعدى ذلك الوصف إليه، فهذه علة قاصرة على الماء، فلو عللها مستدل آخر بالإزالة لكل ما يستخدر، وهذا الوصف متعد لغير الماء من المائعات، فإنه لا يجوز الإلحاق بهذا الوصف المتعد لاحتمال عدم استقلاله بالعلية، إذ يحتمل أن تكون العلة مركبة منه ومن الوصف القاصر كما تقدم.
يعني من الرقة واللطافة ولإزالة معها. إذن لا يوجد الوصف القاصر، لا يوجد غير ما.
والفائدة الثانية هي تقوية النفس الدال على معلولها، لأن التعليل كنفس آخر كما تقدم في قوله والحكم ثابت بها. فإذا كان النفس ظاهرا قابلا للتأويل تقوى بالعلة وامتنع تأويله، وإذا كان النفس قطعيا تقوى أيضا بما بها لما تقدم من أن الذين يتفاوت على التحقيق، وهذا مراده بقوله والتقوية.
نعم هذا صوته ماشي ماشي
يريد مثالا
مثال ليه مثال التقوية تقدم اللي هو أن اليقين يتفاوت يقول لك حق اليقين أقوى منه عين اليقين. أنت قبل تجي هنا كنت تؤمن بمكة ولا لا؟ كنت تقبل في التشكيك؟ لما جيت عاين ازداد يقينك. كذلك عواصم الدنيا اللي ثابتة عندنا الآن بالتواتر، نحن لا نقبل التشكيك في وجودها، ليس كذلك؟ لما نجيها ازداد علمنا بعين اليقين. النشاء هو كان عندنا بالتواتر، زاد الإدراك بالمحسوس، المحسوس لا يخابر فيه. هذا المراد كما تقدم أي ذي تفاوت اليقين. ما اليقين يتفاوت.
منها محل الحكم أو جزء وجب، وصل إذا كل لزوميا يرد. ذكر في هذا البيت ثلاث صور من صور العلة القاصرة. الأولى أن تكون العلة القاصرة محل الحكم، كتعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية أو الفضية، وهذا معنى قوله منها محل الحكم. الثانية أن تكون جزء محل الحكم الخاص بها دون غيره، كتعليل نفس الوضوء للخارج من السبيلين للخروج منهما. فالخروج جزء معنى الخارج، إذ معناه ذات متصلة بالخروج كما تقدم إيضاحه بشرحنا لقول المؤلف وإن يكن لمبهم فقد عهد إلى آخره. الثالثة وصل محل الحكم الخاص به أيضا، كتعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما أثمان الأشياء، لأن ذلك وصف لازم لهما في غالب أقطار الدنيا. وهذان السورتان هما مراد المؤلف بقوله أو جزء وزن وصفا إلى آخره. ومفهوم قوله إذا كل اللزومية يرد أن جزء محل الحكم إذا كان غير خاص به لا يكون من صور القاصرة، إذ لا يلزم نفي التعبير
يعني شوف حنفية قالوا علة النقض الناقض الخارج من الجسد كونه نجسا فاحشا خارجا من الجسد، ما هو خاص محل من الجسد. لذلك قالوا القيء الفاحش ينقض الوضوء والدم الفاحش ينقض الوضوء، لأنه ما هو خاص محل. بخلاف قول المالكية علة النقض في الخارج كونه من المخرج، فقيدوا بالمحل والمحل لا يتجاوز. هذا الفرق بين المثالين، ذاك الخارج لكن ما هو مقيد المحل فصح في القياس، هذا الثاني مقيد المحل والمحل لا يتعدى مكانه فامتنع القياس فيه.
إذ لا يلزم نفي تعديه في التعليل الحنفية نقض الوضوء في الخارج من السبيلين لخروج النجس من البدن المتعدي إلى نحو الفصد وغيره. فالخروج من البدن جزء معنى الخارج، لكنه غير خاص بالخارج من السبيلين لصفه على غير الخارج منهما كالدم الخارج من أجل فصده. وكذلك وقت محل الحكم إذا كان غير خاص به، فإنه ليس من صور القاصرة كالإسكار الذي هو وقت الخمر، وهي محل الحكم الذي هو التحريم لكنه غير خاص به. وقول المؤلف إذا كل فاعل فعل محذوف،
يقول لك إذا الفجائية لا تري إلا الفعل، إذا الفجائية ردت من القواعد، يقول لك فاعلها فعل يفسره المذكور، يعني لا تري إلا الفعل، إذا الفجائية إذا كل اللزوم ينبغي.
أي إذا يرد كل من الجزء والوصف حال كونه لزوميا، أي مختصا بمحل الحكم فيهما، وإنما وجب تقدير الفعل، لأن إذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية، وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي. ضمير الفعل في قوله جاز عائد من التعليل الذي الكلام فيه، يعني أنه يجوز التعليل بالمشتق، ومراده بالمشتق خصوص المشتق من الفعل اللغوي أعني المصدر الذي هو حدث متجدد باختيار الفاعل خاصة، كالضارب المستق من الضرب، والقاتل المستق من القتل، والسارق المستق من السرقة، كقولك اقطعه لأنه سارق واضربه لأنه ضارب، وهكذا. وقوله دون اللقب أي فلا يجوز التعليل به، وهو العلم بأقسامه واسم الجنس الجامد.
من تا وكنية ولقبة اللي قد أنواع علم.
واسم الجنس الجامد واسم الجمع كقوم ورهط، فإن قيل تقدم في قول المؤلف منها محل الحكم جواز تعليل الربا في الذهب بكونه ذهبا، والذهب اسم جنس جامد، والذهب اسم جنس جامد فهو لقب. فالجواب أن اللقب ينظر إليه باعتبارين، فإن اعتبر اشتماله على معنى المناسب جاز التعليل به كتعليل الربا بالذهب لكونه ذهبا، لأن هذا اللفظ يشتمل على معنى مناسب هو كون النقد أثمان الأشياء في أقطار الدنيا. وإن اعتبر اللقب مجرد التسمية دون مناسبة فهو اللقب الذي لا يصح التعليل به، كما لو علل تحريم الخمر بمجرد تسمية العرب لها له خمرا من غير ملاحظة معنى الإسكان، لأن مجرد الأسماء فردية لا تناط بها الأحكام. وهذا معنى قول المؤلف دون اللفظ. وقوله وإن يكن من صفة، أي وإن كان الوصف مشتقا من صفة فقد قبل، أي منع التعليل به، ومراده بالصفة المصدر القائم بالذات من غير اختيارها كالبياض والسواد. فالأوصاف القائمة بالذوات من غير اختيارها لا يصح المشتق منها للتعليل بناء على منع قياس الشبه. وسيأتي تحقيق الكلام على ذلك في المسلك السادس إن شاء الله تعالى. وقوله أبي فعل ماض مبني للمجهول.
أي منع منع.
وعلة منصوصة تعدد في ذات الاسم الباقي خلف يحمد، يعني أنه يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر، علتان فأكثر عند الجمهور وهو الحق، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية. وهذا مذهب مالك، ودليل جوازه وقوعه كوجوب الوضوء، فإن له علل كثيرة كالبول والغائط والمذي، وكوجوب الغسل يعلل بالدماء والإنزاء وانقضاء دم الحيض، وكالصوم والإحرام والاستبراء والحيض فإنها علل لمنع الوضع. وقول المؤلف في ذات الاستنباط خلف، هل يجوز تعددها أو لا؟ كما أن في المنصوصة خلافا أيضا، وممن منعه فيها إمام الحرمين والسبكي في جمع الجوامع والتحقيق الجواز، وما استدل به ابن السبكي للمنع من أنه يؤدي لجمع الناقيضين لا يتجه إلا في العلل العقلية. أما في الشرعية فلا يلزم من تعليل الحكم بعلتين أي محذور، لأن إناقة
وجه النقيضين يقول هو إذا كان له أكثر من علة فحصل الحكم بالأولى فحصلت الثانية، هي المفروض أن يحصل بها الحكم، فتكون حينئذ مؤثرة غير مؤثرة، مؤثرة لاعتبار أنها إلا تقتضي معلولها، وغير مؤثرة لوجود الحكم بدونها. هذا مراد هي يستمع بها النفي والإثبات، هذه الصفة الثانية العلة الثانية. الذين منعوا هذا قالوا لا يلزم هذا في العلة العقلية التي تقتضي معلولها ذاتا، أما هذه فهي معرفات كما قال معرف الحكم بوضع الشارع، والمعرف قد يطلق على المعرف بعد أن حرفه فلا مانع من ذلك، لأن الله من باب التأثير. ففي حال الاجتماع الكل علة حصلت عليه النواقض فيه وضوء، حصل أي واحد منها فيه وضوء، في حال الاجتماع الكل علة، وفي حال الانفراد كل واحد علة مستقلة. نعم تقتضي معلوية.
وما استدل به ابن السبكي للمنع من أنه يؤدي لجمع النقيضين لا يتجه إلا في العلل العقلية، أما في الشرعية فلا يلزم من تعليل الحكم بعلتين أي محذور، لأن ناقض الأحكام فيها بوضع الشرع، كما تقدم في قول المؤلف معرفة الحكم بوضع الشرع.
معرفة الحكم بوضع الشارع.
معرفة الحكم بوضع الشارع. ولا محذور في تعددها كما هو مساعد في الأمثلة المتقدمة. وستأتي أمثلة المنصوصة في مسلك النص إن شاء الله تعالى، وأمثلة المستنبطة في المسالك الأخرى. وذاك في الحكم الكثير أطلق كقطع معذور من إصاب السرقة، ذاك إشارة إلى التعدد، يعني أن تعدد الحكم لعلة واحدة أطلق جوازه الكثير منهم بل الأكثر. ومثل له المؤلف بالوجودي بقوله كقطع معذور من إصاب السرقة، فالسرقة علة واحدة زبد بها حكمان هما قطع اليد وغرم المسروق، ومثاله في الحكم عدمي الحيض فإنه علة واحدة يثبت بها عدم وجود الصوم والصلاة، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تحرم. اللام في قوله لأصلها زائدة داخلة على المسؤول المتنازع فيه الفعلان قبله، يعني أن العلة يجوز أن تخصص أصلها الذي استنبطت منه وتعممه على الظاهر من مذهب مالك. مثال تخصيصها لأصلها تخصيص عموم أو لامسهم النساء بما توجد فيه اللذة عادة، ولذا لم ينقض عند مالك مس المحرم، لأن علة نقض الوضوء من اللمس الانسداد وهو لا يكون من المحارم غالبا، فخصصت العلة أصلها الذي استنبطت منه. ومثال تعميمها لأصلها قوله صلى الله عليه وسلم فيه أبي بكرة لا يقضين حكم بين اثنين وهو
حكم لا يقضين حكم بين اثنين
حكم بين اثنين وهو
أربعان. قال العلة هنا ليست الغضب بل تشويش الفكر، فكل مشوش للفكر يمنع القاضي من النظر في الدعاوى يمنع عليه القضاء، كالفرح الشديد والغضب الشديد والترح الشديد والحقن الشديد والحقد الشديد والعطش الشديد والجوع الشديد، يعني كل ما يشوش ذهنه بحيث يمنعه التمعن في الدعاوى والإجابة يمنع عليه القضاء. هنا عممت وقال لا يقضي القاضي حكم لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان، فعدته إلى جميع المشوشات المانعة من النظر. باقي شطر البيت الثاني طيب فات عليه.
ومثال تعميمها لأصلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، فالعلة هنا هي ما اشتمل عليه الغضب من تشويش الفكر، فيلزم منع القضاء بكل مشوش كالحقن والحقد والحزن والسرور المفرطين، فعممت العلة أصلها. وأشار إلى هذا في المختصر بقوله ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر.
مختصر خليل، لأن الكتاب صاحب ألفه قال لي قواعد من الدبي إلا قواعد واحدة. وقال مختصر مراد به مختصر خليل في فقه المالي. نعم. الحقن هو احتباس البول. هو الحقب هو احتباس سكرنا. عجلة. طيب. معبر بهم عن الأحدثان.
وقوله لكنها لا تقدم، يعني
يقول لك هنا لكن من شرط العلة أن لا تعود على أصلها بالإبطال، لأن إذا أبطلت أصلها بطلت هي المبنية عليه. هم يستنبطون بقول الحنفية أن علة الزكاة مواساة الفقراء، وذلك يجعل المزكي له أن يعطي الذات وله أن يعطي الثمن، فردوا عليهم أن هذا القول بهذا يستلزم وجوب الذات، والنص نص على الذات، ذات واجبة الخروج في 40 شاة شاة وكل 5 من الإبل شاة عين الذات، فأنتم جعلتوا التخيير والتخيير الناس بالوجوب هذه المسلمين، فقلنا احنا ما افطلنا الوجوب لكن قلنا واجب عليه واحد من الأمرين، هذا جواب من حيث المقصود التوضيح فقط ليس معنى الترجيح، لو رجحنا طبعا اللي معنى النص يرجح طيب.
وقوله لكنها لا تسلم، يعني أنه يشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن لا تسلم أي تبطل أصلها الذي استنبط منه، لأنها إن أبطلته بطلت هي لكونه أصلها. ومثاله التعليل الحنفية وجوب الشاك في الزكاة لدفع حاجة الفقير، فأجاز إخراج قيمة الشاك لأن إجراء القيمة ممكن إلى عدم وجوب الشاك، وإذا ارتفع وجوب الشاك ارتفع أصل العلة التي استنبطت منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاك شاك. والمقصود المثال لأن الحنفية أجابوا عن هذا بأنه ليس إبطالا،
يعني ليس المراد هنا بيان الوجه الصحيح من الرأي، ولذلك هو سيرتك ويقول لك الشأن لا يعترض المثال وقد يفر الفرد والاحتمال، فالتمثيل الآن مطلوب منه توضيح القاعدة، يعني ما نمثبتين الآن الأحساب بالقواعد، مجرد يمثل ليتضح لك القاعدة.
والمقصود المثال لأن الحنفية أجابوا عن هذا بأنه ليس إبطالا لأنهم لم يقولوا برفع الوجوب، بل هو توسيع للوجوب وتعميم له، وشرطها التعيين، يعني أن العلة يشترط فيها أن تكون متعينة، فلا يصح الإلحاق بوصف غير معين كما هو مذهب الجمهور، لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل، والدليل لا بد أن يكون معينا، فكذا منشأ المحقق له. وقيل لا يشترط التعيين اكتفاء بعلية وصف مبهم بين أمرين أو أكثر مشترك بين المقيس والمقيس عليه، كما لو قلت الطعام الربوي يشمل على أوصاف كالطعم والكيل والاصطياد والادخار مثلا، فالعلة لا بد أن تكون أحد هذه الأوصاف.
هذا الإبهام هنا من حيث الكل، وإلا من حيث المذاهب كل واحد عين العلة، ولذلك كل واحد أطرد علته. الربا الشافعي قالوا الطعم كل مطعوم فيه ربا، والمالكي قالوا كيل الاقتياس والادخار، قالوا لا زكاة إلا في كل مختص مدخر وكله فيه زكاة، فالذين قالوا كيل أو الوزن طردوه، قالوا حتى في الحديد ربا، الثاني ربا وإن ربا، كل ما يقال أو يزن فيه ربا. فإذا هنا ربا بالنسبة للمذاهب كلها، أنما حيث تعيين فكل مذاهب عين علته. نعم جاية يقول لك انه لا مانع منه، اشوف مثال لانا لاشخاص سابقا.
فالعلة لابد ان تكون احد هذه الاوصاف وان لم نعينه، فاذا وجدت هذه الاوصاف في شيء اخر علمنا وجود تلك العلة المبهامة فيه، فيصح الالحاق كما عليه الشافعية، لكن بشرط ان تثبت علية كل واحد منهما بانفراده، كقولهم من مس من الخنثى احد فرجيه سقط وضوءه، لأنه بتقدير أنه ذكر فهو ماس فرج آدمي، وذلك ناقض عنده، وبتقدير أنه أنثى فهو لامس أنثى غير محرم، وذلك ناقض أيضا عندهم. والتقدير لها جوازه هو التحذير، يعني أن جواز كون العلة وصفا مقدرا هو التحذير والتحقيق كما حققه القرافي وغيره. مثاله قولهم الملك معنى شرعي مقدر في المحل هو علة في إطلاق التصرف في الشيء المملوك، خلافا للفقه الرازي المانع من ذلك القائل بأنه لا يتصور في الشرع، والتحقيق تصوره ووقوعه كما رأيت، بل قال القرافي لا يخلو منه باب من أبواب الفقه وهو كذلك، ومقتضى الفقه وجوده وجزم لا يكون وجود مانع سبب، كذا إذا انتفاء شرط كان وظهرهم خلاف ذا أبانا، يعني أنه إذا كان وجود المانع أو انتفاء الشرط سببا أي علة في انتفاء الحكم لا بد عند الجمهور من ثبوت المقتضي عن العلة، إن لو كانت العلة منتفية لكان انتفاء الحكم لانتفائها لا لانتفاء الشرط أو وجود المانع، فلا يمكن عند الجمهور أن تقول الأجنبي لا يرث لأنه عبد والرث مانع من الميراث لعدم وجود علة الميراث، ولا يجوز أن تقول الدين مانع وجوب الزكاة على الفقير لأن علة وجوب الزكاة لم توجد، ومثاله بشرط أنه لا يجوز أن تقول لا زكاة على الفقير لأن الشرط الذي هو تمام الحوض منتفل ولا رجم على من لم يجد لأنه غير محصن، وقوله وفخرهم إلى آخره.
فالحكم هنا منتفل اتباع علته. نعم.
وقوله صفرهم إلى آخره يعني أن الفقر الرازي أبان أي أظهر خلاف ذلك بأن قال لا يلزم وجود المقتضي في ذلك، واختاره ابن الحاجب وأجاب بأنه يجوز أن يكون انتفاء الحكم لانتفاء الشرط مثلا، وانتفاء العلة بناء على جواز دليلين على مدلول واحد، والأظهر مذهب الجمهور ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال لا يبصر الأعمى زيدا لأن بينهما جدارا، لأنه لا يبصره ولو كان بجنبه، والألف في كان وأبانا من الأسواق، وصلى الله وسلم على
رسول الله. لعله في أثر عدم إسناد الحكم للسبب مع انتفاء المقتضي السلام عليكم. نعم؟ ارفع صوتك. نعم؟ أيوه. معناها ان مقدرينها ما هي موجودة ما هي وصف الله، قال لك الملك مقدر الملك يقتضي كمال التصرف في المملوك مقدره مقدر، هذا كما يقول الجنة وصف اعتبارية، الجنة ما هي وصف موجود اعتباري يكون محل للضمان للتحمل او الضمان.
نعم قال هذه الأوصاف التقديرية موجودة في أبواب الفقه كلها. الذمة ما هي وصف مقدر؟ الذمة اللي هي الالتزام والتحمل ما وصف مقدر؟ الوالدة مقدر حتى في من ليس أهل التكليف. في الماء من المجنون وفي الصبي فيما أتلفاه من مال الغير في ذمته في ماله يقول لك وصف اعتباري. طيب
الله
يسلمك.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل مسالك العلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا بالصالحين. مسالك جمع مسلك، المراد به الطريق، والمراد هنا معرفة طرق إثبات العلة، لأن علل الشرع أحكام، فالحكم لا يثبت إلا بدليل، لذلك فيه أدلة لإثبات العلة باعتبار أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، وهو كما سيعرف المؤلف.
ومسلك العلة ما دل على نية الشيء متى ما حصل.
يقول مسلك العلة هو ما دل على العلية، فما هي العلة وما هو وما هي العلية؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. الحدود معتبرة، الوصف كالجنس دخل فيه المحدود وغيره، الظاهر قيد أحرز أخرج الخفي، فالخفي العلة معرف الحكم كما قد تقدم لنا، معرف الحكم بوضع الشارعي، فالخفي لا يعرف، لذلك ما كانت الحكمة هي خفية اعتبرت مظنته كالرضا بالعقود، البيع والشراء والنكاح والإجارة مشترط فيه الرضا، أليس كذلك؟ الرضا أمر القلبي فلا نطلع عليه، فأنوط الحكم بالمظنة وهي العقود القبول والرجاء، بعتك اشتريت اجرتك قبلت اجرت استاجرت منك انكحتك قبلت، الظاهر المنضبط. وكذلك العمدية امر خفي فأنوط الحكم بمظنتها وهو القتل بما من شأنه القتل، اي ما يدخل في الجسم، اعتبر اذا ضربه بسكين او بحديدة انه اراد قتله، لان هذا من شأنه القتل لانه يفري جسمه اي يدخل به. المنضبط احتراز عن المضطرب كالمشقة، فإنها مضطربة لتفاوتها من الراجل إلى الراكب ومن راكب الدابة إلى السيارة إلى الطيارة إلى هذا، فلذلك أنيط بالمظنة وهي العزم على قطع المسافة، أنيط الحكم بها فهذا منضبط مجتمل على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع حكمه، هذه المصلحة هي التي من أجلها شرع الله الأحكام لتحصيلها للعباد تفضلا منه وإحسان، كما تقدم لنا أن أحكام الله وأفعاله معللة بمصالح ترجع إلى العباد وأنها لا تجب عليه خلافا للمعتزلة قالوا بأن ذلك واجب عليه، بل هي تفضل منه وإحسان. طيب هذه هي العلة، فهذا الوصف اعتباره هو العلية، لذلك يقول لك هنا ونسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل، أي ما دل هو الذي دل على اعتبار هذا الوصف علة حيث وجد، لذلك الفقهاء يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. نعم.
يسمع فالنقص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو من أجلها فنحو كيئدا فما ظهر لا ثمة الباع لما الفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع
بالشبيه. بدأ هنا في ذكر المسالك أي طرق إثبات العلة وهي تتفاوت في القوة، وهو رأى أن الإجماع أقوى من النص، لأن العلة سيأتينا أنها تكون ثابتة بالإجماع وثابتة بالنص وثابتة بالإيماء وثابتة الصبر والتقسيم المناسبة والدوران الوجودي والعدمي والصبر والتقسيم إلى آخر مسالك العلة،
فبدأ بأقواها وهو الإجماع. معناته أن تجمع الأمة أو المعتبرون من العلماء على أن الوصف الفلاني علة بهذا الحكم. مثاله: أجمع المسلمون علماء المسلمين على أن الأخ الشقيق من الأبوين مقدم على الأخ من الأب في الميراث، وأن العلة هي امتزاج النسبين أو كون الورثة أشقاء للميت فيقدمون على الأخ الأب في الميراث. فنقيس على عليهم تقديمهم في الصلاة عليه وفي تحمل الإرث إذا كان عليه جناية، وفي تولي وليته في إنكاحها فيصل على هذا. وأجمعوا كذلك على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أن العلة تشويش الذكر المانع من النظر في الدعاوى للوصول إلى الحق، بدليل أن مجرد الغضب لا يمنع، لكن الذي يمنع الغضب الذي يمنع من النظر في الدعاوى حتى يصلنا إلى حقيقة. فقاسوا عليه كل ما هو مشوش، يقول لك هذا هنا حصل عليه الإجماع، فالعلة هنا مجمع عليها ثابتة بالإجماع. وكإجماعهم على أن قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، أن العلة هي تأذي الوالد بقوله الولد أف أف يتضجع من أمره أو من كلامه له. طيب إجماعوا في النص، النص هنا المراد به الدليل الثابت من الكتاب والسنة، ولذلك قسمه إلى صريح وغير صريح. صريح ما كان نصا في اللغة التعليل، يقول لك هذا يدل على التعليل، وتقدم لنا أن النص عند الوصوليين ما لا يحتمله إلا معنى واحدة، أي ما كان لا يريد إلا للتعليل فهذا يقال له ثابت من النص الصريح، مثل لأجل كذا ومن أجل كذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفسه وفساد النفس، وكان ما قتل الناس جميعا أي بسبب قتله ولد آدم لأخيه، وكذلك لأجل، تقول فعلت هذا لأجل كذا، فهذا نص صريح في التعليل، ومثله لسبب كذا، ولكن لسبب ما وجدوا له نص مثال من الكتاب والسنة. طيب وينقسم إلى غير صريح كالباء واللام، من أجل ذا فنحو كي، كذلك كي يقول لكنها أيضا نص في التعليل، واعترض عليها بأنها قد تأتي مصدرية، ولكن قالوا لا تكون مصدرية إلا لوجود لام التعليل سواء كان مذكورا أو محذوفا، ولذلك تزيد من عدة من النص الصريح في التعليل، أي كي لا يكون دولة بل ما عفى الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي لأن لا يبقى متداولا من أغنياء الكفار إلى أغنياء المسلمين، بل هو لله ولرسوله والفيء ما أخذ من غير قتال من مال المشركين، ولذلك الله يقول فما أوجسهم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. من أجل ذا فكي البيت إذن كقوله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف، إذن لأذقناك لو حصل ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن
فما ظهر
هذا النص الصريح، ثم رتبه عليه ثم أو بالفاء الدال على الترتيب على أن ما بعد الفاء بعد ما قبله، فالباء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم أي بسبب الباء السببية، وكانت ظاهرة أن الباء تأتي لغير التعليل غير السببية، والمالك يقول في معانيها بالبستعين استعانة وعدي تعدية وعوض للعوض وعوض بالبستعين وعدي عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بأنطقي لإلصاق، ولذلك اختلف العلماء في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم هي للإلصاق وعليه يجب مسح الجميع كما قال مالك وأحمد، أو هي للتبعيض وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله فيكفي البعض في الفرق. ولا ننسى نقطة هنا طريفة، أن الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله لا يمنعان مسح الرأس كله، بل قالوا هذا الفرض والباقي سنة، فكثير من أتباعهم الآن يقول لك هذا اللي ملزوم به الثاني ما يعرف حكمه كونه سنة عند إمامه لا يعلم هذا كثير من أتباع المذهبي من لم يكون متضلع من العلم حقهم يقول لك هذا الفرد بس الباقي حكمه يقول لك ما يلزمه هو سنة هم قالوا هذا اللي يستطيع به الفرد والباقي مستحب فلذلك يأتيك في مذهب الترجيح أتباع الشافعي حينما يدخلون في المطاف يقول لك الله يقول لا مسهم النساء مجرد لبس المرأة ناقض للوضوء طيب احنا توضينا على مذهب الشافعي فإذا نقلد أحمد أو مالك اللي يقول أن لبس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان للشهور طيب هذا اللي قلدتموهم والوضوء عندهم ما هو صحيح لأنكم لم تتحر رأسها كلها والشافعي الذين قلدتموه في المسح يقول مباشرة في المرأة باللمس أنه هو ناقض للوضوء فالطواف صحيح على مذهب من ها؟ طيب ماذا عليك لو توضيت على مذهب الشافعي ومسحت رأسك كله يقول لك وضوء باطل هذا من جهله بالحكم وإلا كان يمسح الجميع وحينئذ إذا قلد يكون مقلد صحيح يكون مقلد هذا في الحكم صحيح عند هذا وإن كان غير صحيح عند مذهب الذي توضى عليه فاستحببت المدة على هذا ومن هذه المذهب الطمأنينة أيضا لأنه يقول ثابت عند الحنابلة ثابت سنة والسنة تقتضي الوجوب الوجوب لا يبطل الصلاة لكن من ترك الواجب عند أبي حنيفة تعرض للعقاب فينبغي التنبيه على مثل هذه لإفادة طلبة العلم بالاستفادة كان ينفع الجميع وحينئذ الواقع الذي يكون مقلد صحيح يكون مقلد هذا في الحكم صحيح عند هذا وإن كان غير صحيح عند المذهب يتوضع عليه فاستحببت النبه على هذا ومنها ذلك من الطمأنين أيضا لأن يقولوا ثابت عند الحنافة ثابت بسنة والسنة تقتضي الوجوب والوجوب لا يبطل الصلاة لكن من ترك الواجب عند أبي حنيفة استعرض للعقاب فينبغي التنبيه على مثل هذه لإفادة طلبة العلم للاستفادة
تأتي
لمعان أخرى. فمن الاختصاص القلم لزيد الكتاب لعمري، ومن الاستحقاق الحمد لله، فتأتي لمعاني غير هذا، فلذلك كان التعليل بها ظاهرا. والباء إيش بعدها؟ الفاء، الفاء التي هي السببية. وهو هنا مثل بها للنوع الأول من الإيماء عند غير مؤلف هنا. يقول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء أو العزم يدل على أنه علة له، فقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، هذا في قول الله تعالى. وفي ترتيب الحكم في الوصف على الحكم غسلوه وكفنوه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وسواء كانت في كلام الله الشارعي أو في كلام الراوي، وسواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه. ولم يظهروا إلا الراوي لله نوع واحد، وهو سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، أي لم يظهروا بالمثال الثاني له، ولكنهم يفرعون لك. فهذه عند صاحب المراقي ومن كان معه كابن الحاجب والغزالي يرونها من دلالة النص على العلية، بينما هي عند الفخر الرازي والبيضاوي وأتباعهم كصاحب الحاصل والمحصود يرون أنها هي النوع الأول من الإيمان، ترتيب الوصف على الحكم بالفعل أو العكس المذكورة. وأقول هذا يدل النوع الأول من نوع الإيمان، وهنا عدها من الطريق بالفعل للشارعي فالفقيه، سواء كان هذا الترتيب من الشارع أو من الفقيه، فسواء كانت من الراوي الفقيه أو الراوي غير الفقيه، كلها تدل على العلية. نعم
يتبعه السبيل،
ها؟
الشارع
فالفقيه
غيره يتبعه السبيل،
غير السبيل ما هو غيره، يتبعه للشارع فالفقيه غيره. الله تعالى ما أدري
نحو
إن واحد، ها؟ نحو إن واحد، نحو نحو قال في السبيل إن، وبعضهم يقول إن أصل لتوكيد معنى الجملة، ولذلك تأتي في أول الكلام فلا مدخل لها، لكن أردوها جعلها من مسالك العلة، ما تدل على العلية ظاهرة لا نص. إذا وش وحتى كقولك أسلم حتى تدخل الجنة، وضربت العبد إذ أساء، هذا هو الشبيه اللي يريده، ما كان مثل ذلك. فهذه تدل على العلية ظاهرة لا نص. نعم.
والثالث الإما اقتران الوصف بحكم الفضيل دون خلفي، وذلك الوصف أو النظير اقترانه لغيرها يضيره.
يقول النوع الثاني من أنواع الثالث، لأن مقدم لنا الإجماع والنص الصريح أو ظاهر، فالآن النوع الثالث هو الإما. وضابط لنا الإما أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره أو نظير ذلك الوصف لنظير ذلك الحكم لكان الكلام لا خاليا عن البلاغة، يقل بفصاحة الشارع وبلاغته. مجرد اقتران يدل على العلية عند غير ابن الحاجب، أما عند ابن الحاجب فيشترط فيه المناسبة، لكن هو هنا مشى على أن مجرد اقتران يدل على العلية إذ لو لم يكن ذلك الوصف علة لكلام لذلك الحكم لكان الكلام معيبا، أي خاليا عن الفصاحة، الفصاحة عدد والشارع منزه عن العدد. طيب الإماء له إما أن يقترن الوصف بالحكم، يقترنان معا، أو لا يقترنان معا، يقترنا معا لا خلاف أنه إماء، وإذا لم يقترنان معا فلا خلاف أنه غير إماء، يبقى إذا ذكر أحدهما وحذف الآخر مقدم في خلاف، بعضهم يقول إماء وبعضهم يقول غير إماء. هات لنا كلام الوصي بالحكم ملفوظين دون قول فيه، اي الى ذكر معا فلا خلاف انه امام. ذلك النص اي ذلك الوصف او نظيره لذلك الحكم او نظير ذلك الحكم فاعتبر علة له، هذا اذا كان ملفوظين لا خلاف انه علة، واذا لم يكونا ملفوظين معا لا خلاف انه ليس بعلة، اي حالات انواع الامام. يبقى اذا ذكر احدهما دون الاخر بعض فصل، قال اذا ذكر الوصف دل على انه امام لان الوصف يقتضي الحكم، اما اذا ذكر الحكم دون الوصف فلا يكون لانه قد يكون حصل بوصف الحكم، من باب ان تعدد العلل للمعلوم. نعم نعم انا كيف انا لست امير على الكمية على كيف خلاص على كيف اراد لك طيب اقرأ الشرح خلي الامام والصلاة.
قال الشارح رحمه الله تعالى مسالك العلة، المسالك جمع مسلك وهو في اللغة مكان السلوك أي المرور، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله ومسلك العلة ما دل على أهمية الشيء متى ما حصل، يعني أن مسلك العلة في الاصطلاح هو ما دل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم حيث ما كان هذا الشيء بناء على اشتراط الافتراض في العلة، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله في أول القواعد في الكلام على النقض. قال المؤلف في الشرح ويصح أن يكون قوله متى ما حصل قيدا في المسلك، والمعنى أن مسلك العلة حيث ما كان هو ما يدل على كون شيء علة لا ما لا يدل إجماع، فالنقض الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو من أجل ذا فنحو كيد إذا، هذا شروع من المصنف في بيان المسالك، فقوله الإجماع يعني أن من مسالك العلة الإجماع على أن الوصف الفلاني هو العلة، كالإجماع على أن العلة في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، تشويش الغضب للفكر لأنه يؤدي إلى الميل عن الحق، ولما كان مدار النهي على تشويش الفكر علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يشوش لا يمنع من القضاء، وأن التشويش بغير الغضب مانع من القضاء، مانع من القضاء أيضا كما تقدم في شرح قوله وقد تخصص وقد تعمم،
يعني قد تعمم، يعني أن الغضب ليس هو المراد، المراد تشويش الفكر الصادق بالغضب أحيانا وبالفرح أحيانا وبالترح أحيانا وبالحقن وبالحقد كل ما يمنع من النظر يشويش حيث يمنع العاقل من التمعن في الدعاوى حتى يصل إلى الحق فيها مانع من القضاء، هذا المراد بها تعممه، فإن عممت بدل ما كان الغضب المراد تجديد صادق بأس أنواع كثيرة، واحد عنده فرح شديد يقول لك أنا مشغول الآن قبليك وأنا لأنا مشغول أو العكس.
وقوله فالنص الصريح يعني أن المسلك الثاني هو النص، وظاهر كلامه أن النص بعد إجماعي لأن العطف بالباء أو بثم فيه إشارة إلى أن ما بعده دون ما قبله في القوة فيقدم عند التعارض، ثم
ولذلك هم يقولون لك الإجماع القطعي يقدم على النص، فالمقدم في الحقيقة دليله، لكن دليله تقوى بالإجماع لأن الأمة معصومة عن الخطأ، بينما النص يريد عليه احتمال، النص الصريح يريد عليه احتمال النص، فهذا الاحتمال النسخ وإن لم يثبت هو الذي قدم عليه الإجماع من أجله لأنه لا يرد عليه هذا الاحتمال. نعم
نعم فيقدم عليه عند التعارض، ثم مثل النقد الصريح للعلة بقوله مثل لعلة فسبب، فأقوى صوره افعل كذا لعلة كذا فيلي ذلك افعله لسبب كذا، وأسقط بعض الأصوليين هذين المثالين إذ لا يكادان يوجدان في الكتاب والسنة،
يعني ما وجدوا لهما مثال من القرآن والسنة حتى مثلوا،
غير ما ذكر من أجل ذا كقول تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وفي مرتبته لأجل ذا كحديث إنما دعي الاستئذان لأجل البصر، وهذا مراده بقوله فيتلو من أجل ذا، سيلي ما ذكر نحو كي وإذا وهما في مرتبة واحدة كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقوله إذا لازقناك ضعف الحياة. فإن قيل كيف عد المؤلف كي من الصريح في التعليل مع أنها تكون مصدرية والمحتمل لغير التعليل ليس صريحا في التعليل به.
إذا تكون على هذا ظاهر دلالة على العلية ظاهرة وليس صريحة هذا مراد.
كنا أجاب بعضهم عن هذا بأن كي المصدرية تلزمها لام التعليل ظاهرة أو مقدرة فهي مؤكدة للام التعليل فلم تخرج عن دونها للتعليل بالأصالة أو بالتوكيد.
لأن اللام للتعليل والتوكيد يرفع الاحتمال معانيها أنه يرفع الاحتمال.
وفي الحقيقة مدخول كي الذي هو الفعل باعتبار ما تضمنته من باعتبار ما تضمنته من المصدرية متفيا أو مثبتا هو العلة. قلت الظاهر عندي ما قاله زكريا الأنصاري من أن محل كونها للتعليل إذا لم تكن مصدرية وعليه تعدها من الصريح فيه ما فيه.
يعني الشيخ ما مسلم رحمه الله
فما ظهر لا مثمة الباع لما في الباع للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. يعني أن النص غير الصريح وهو النص الظاهر وهو النص الظاهر يلي النص الصريح. فقوله فما ظهر يعني فيلي النص الصريح ما ظهر أي النص الظاهر. ثم ذكر صيغه بقوله لام فما الموصولة مبتدأ وظهر صلتها
إعراب البيت
ولام خبر المبتدأ يعني أن النص الظاهر أي غير الصريح أقوى مراتبه اللام كقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور واللام المقدرة كالمذكورة نحو أن كان ذا مال وبنين
أي بأن كان وامر
أي لأن كان ويضطرد جواز حذف لام التعليل قبل أن وأن المصدريتين
قبل أن وأن مصدريتين أن المخففة وأن
قبل أن وأن المصدريتين كما أشار له في الخلاصة بقوله نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. ثم إلى اللام في الظهور الباء كقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وهو مراده بقوله سمت الباء. ثم تل الباء الفاء وتقدم الفاء في كلام الشارع من كتاب أو سنة سواء كان في الحكم كقوله والسارق والسارقة تقطع أيديهما أو في الوقت المعلل به كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته دابته فمات لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيلي ما ذكر الفاء في كلام الراوي الفقيه كقول عمران بن حسين رضي الله عنه شهى صلى الله عليه وسلم فسجد. فيلي الفاء في كلام الراوي غير الفقيه
وكقول ذي اليدين قول عمران زنع ماعز زرودين أيضا مثال آخر مثل منه لكن ما ظهروا به
فيليه الفاء في كلام الراوي غير الفقيه وقوله يتبع بالشبيه يعني أنه يتبع ذلك المذكور بكل ما يشابهه في كونه ظاهرا في العلة نحو إن وإذ ونحو ذلك كقوله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم وكقوله اضرب العبد إذا إذ أساء وقوله يتبع
فذلك يقولون اسلم حتى تدخل الجنة
وقوله يتبع مبني للمفعول وقوله في الفاء بالرفع عطفا على الضمير المرفوع في قوله علم من غير فاصل على حد قوله
على خلاف القياس من الضمير مستتر لا يعطف عليه من ظاهر إلا بوجود ضمير منفصل إن على ضمير متصل عطفه تصل بالضمير المنفصل
من غير فاصل على حد قوله قلت إذ أقبلت وزهر انتهاد كنعاج المنى تعسفن رملا
أقبلت هي كان لولا أقبلت هي وزهر يجب الضمير المفصل لكنه ورد بدون هنا.
والثالث الإما اقتران الوصف إذ الحكم من الفضين دون خلف وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير. يعني أن المسلك الثالث من مسالك العلة هو الإيماء وعرف الإيماء بأنه اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن الوصف أو نظيره فيه علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مخلا بالفصاحة. وإخلاله بالفصاحة هو مراده بقوله اقترانه لغيرها يضيره. وأمثلة اقتران الوصف بالحكم ستأتي في الأبيات التي بعد هذا. ومثال اقتران نظير الحكم بنظير الوصف حديث ابن عباس عند البخاري والنسائي أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي مالت عليها نذر حج أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فحجي عن أمك فالله أحق بالقضاء. فالمرأة سألت عن دين الله على الميت فذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير الحكم المسؤول عنه مقترنا بنظير علة المسؤول عنه. فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لكون الدين علة له لكان بعيدا.
أي لا يليق بفصاحة الشارع. هذا يسمونه من باب التنبيه على أصل القياس. ادهم على أصل القياس لأن هذا قياس كامل الأركان الأربعة. يسمونه التنبيه على أصل القياس. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نبه على كون نظير الوصف علة لنظير الحكم كما نبه على أركان القياس الأربعة. فالأصل دين العباد والفرع دين الله تعالى والحكم جواز القضاء والعلة في الأصل والفرع كون
منهما
دينا
جواز القضاء.
نعم لا جواز هنا ما واجب عليك أنت متبرع لكن لو صار عليك أنت واللي واجب عليك أنت هي متبرعة. هم يقولوا اقتران هذا دخل فيه المحدود وغيره لأنه يصدق باقتران ذات بذات واقتران حكم بحكم واقتران وصف بحكم واقتران وصف أخرج اقتران ذات بذات واقتران حكم بحكم اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان الكلام بعيدا أي بعيدا عن فصاحة الشارع لا يليق به فصاحة الشارع. التعريف شيخنا تعرض ورحمه الله.
وقول المؤلف دون قلت يعني أن الوصف والحكم إذا كان مصرحا بهما على الوجه الذي ذكرنا فإنه إيماء بلا خلاف. ومفهومه أنهما إن كانا غير ملفوظين أي كانا مستنبطين فليس من صور الإيماء
واتفاقا أيضا. نعم فليس بإيماء اتفاقا إن كانا غير ملفوظين لأن حصر اقتراء لا لفظا ولا تقديرا.
وإن كان أحدهما ملفوظا والثاني مستنبطا ففيهما ثلاثة أقوال قيل هو إيماء وقيل لا وقيل إن كان الملفوظ الوصف فهو إيماء وإن كان الحكم فلا. مثال ذكر اللفظ واستنباط الحكم قوله تعالى وأحل الله البيع فإن حلية البيع وصف ملفوظ يستنبط منه حكم هو
صحة البيع.
ومثال ذكر الحكم دون الوصف التنصيص على تحريم الربا في البر مثلا فإنه حكم منصوص يستنبط منه الوصف وهو الاقتياس والادخار
على عند المالكية وإلا عند غيرهم فكل واحد العلة التي استنبطها لأنهم يعني متفقين على التعليل الربوية واختلفوا في العلة. نعم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألف لم يكن علته لم يفد ومنعه بما يفيد السفد تطبيقه الحكم عليه والتضح تطبيق حكمين لوصف المنطلق الغاية في
الجفن
أو
الاستثناء
تناسب الوصف على البناء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لما علمنا ما أتينا وذكرنا ما نسينا وصحنا لصالح عنه. وقدم لنا أن الإماء هو اقتران وصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم أو نظيره لكان الكلام بعيدا أي لا يليق بفصاحة الشعر. وقدم لنا في الشرح أن الإماء له أربع حالات أو ثلاث حالات، إن ذكر معا أي الوصف والحكم فهو إماء باتفاق، وإن لم يذكر معا بأن كان مستنبطين فليس بإماء باتفاق، يبقى معنا إذا ذكر أحدهما وحذف الآخر. ففي ثلاث مذاهب، ذلك قال هو يقتضي العلية المطلق، وقيل لا يقتضيه المطلق، وطائفة قالوا إن ذكر الوصف فهو يقتضي الإماء لأن ذكر الوصف يستلزم ذكر الحكم، وإن ذكر الحكم فلا يقتضي يكون إماء لأن الحكم قد يحصل بعلة أخرى. واليوم بدأ لنا في أنواع الإماء، فما هي البيت الأول؟ كما إذا سمع وصف فحكم وذكره في الوصف حكما قد ألم إن لم يكن علته لم يفيد، يعني كما إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم حادثة فذكر حكما فيدل على أن ذلك ذكر تلك الحادثة هي علة لذلك الحكم، كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعره صدره وينتهي شعره فقال يا رسول الله هلكت وأهلك، قال ماذا عملت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال والذي بعثك بالحق لا أجد غيرها في رواية وضرب رقبة، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم، قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الأعرابي وجلس، وبينما هو جالس جاء النبي صلى الله عليه وسلم لجن يشتري معون فيه سمر قدر بأطعام 60 مسكين، فقال قل هذا فتصدق به، فقال أعلى أحترمنا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فتبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجذه من هذا اللي جاء خايف، ولما أمن طمع فقال خذ أمه أهلك أمه أهلك. قال فكون هنا جاءت الحادثة وقال أعتق يدل على أن إلا أن الوقاعة علة للعتق وجوب العتق. وهنا هذا الحديث سيأتيكم في تنقيح المناط، لأن هناك قالوا كونه عربي كذلك لو كان حضر العرب كان البادي، وكونه جامع أهل كذلك لو كان أجنبي إلا أنه عليه حكم آخر، وكونه في رمضان كذلك لو كان في رمضان آخر، وكونه يضرب صدره ويمشي وشعره كذلك لو كان مصلح حاله وهادئ لا فرق. إذن العلة ما هي؟ عند أحمد والشافعي الجماع في نهاية رمضان، وعند أبي حنيفة ومالك أن منقحوا الزيادة انتهاك حرمة رمضان الصادق بالجماع أحيانا وبالأكل أحيانا وبالشرب أحيانا، سيأتينا هذا هناك. ولا مانع أن يكون المثال أن يكون المسلك ورد فيه أكثر من دليل على اعتباره، فذلك ما يسموه من باب توارد الأدلة على المدلول، ولا مانع أن يكون ثبت بهذا وثبت بهذا، فهذا يعطيه قوة في اعتبار كونه مسلكا للعلة. إذن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وقال لك أنه ترى وصفة أي حادثة فيرتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيدل على أن ذلك أن تلك الحادثة هي علة لذلك الحكم، وإلا لكان الكلام معيبا أولا لخلو سؤالي عن الجواب، وثانيا لتأخير البيان عن وقت الحاجة، أن هذا جاء يريد ماذا يلزمه، وتأخير البيان لا يجوز إجماعا، فذلك يقول لك فالسؤال فيه معاد، فكأنه قال واقعت فأعتق ليتعين أن العتق مرتب على الحادثة وليس مبدأ حكم جديد، كما إذا سمع وصفا فحكم ويكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفيد ونحوه مما يفيد تستفيد، كذلك إذا ذكر وصفا فلو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا لكان الكلام معيبا. ما ندري هو يمثلون بسؤال صلى الله عليه وسلم قالوا يجوز بيع الرطب للسم جافة، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا لا، قالوا نعم، قال فلا إذا، فلا إذا. وكذلك قول الخزعمية التي جاءت والرجل اللي جاءها فأحج عن أمي، قال أرأيت لو كان على أمك دينا فقضيته أكان يؤدي عنها؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يؤدى. فلو لم يكن فهذا هي أركان القياس الأربعة، دين العباد هو رأس ودين الله هو الفرع، والحكم أنه يؤدي، والعلة كونه دين، العلة كونه دين. فلو كان يكون الدين هي علة لهذا الحكم لكان يخلو ذلك مع عيب الكلام عند الرئيس يخلي عن الفطاعة يكون لا فائدة فيه، وكلام الشاري يصانع عن ذلك. البيت الثاني
تفيدي ترتيبه الحكم عليه،
ترتيب الحكم عليه إذا رتب الحكم عليه مثل هذا مثال اللي كان عندنا فكذلك يدل على أنه إلا كله.
الوصف وقت تفريق حكمين لوصف مفرق.
طيب كذلك إذا ذكر وصفا مفرقا بين حكمين سيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم وإلا لم يكن لذكره فائدة. وأحيانا يكون مذكور الوصف في الاثنين، وأحيانا يكون مذكور في أحدهما دون الآخر. مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم للفارس سهمان وللراجل سهم. فلو لم يكن هنا نقول لك الملاحظ وصفية الفارسية والرجولية وليس في الأسماء، هي أسماء لا دخل لها في العيلة. فلو لم تكن الفروسي علة لإعطاء السهمين لم يكن لذكره فائدة، ولو لم يكن كذلك للرجولية اللي هي المشي كونه على أقدامه علة لإعطاء السهم واحد لما كان لذكره فائدة. فعلى هذا على أن في القتال شرع النبي صلى الله عليه وسلم للفارس ولفرسه ثلاث سهام، سهم للرجل وسهمان للفرس، ولغير الفارس سهم فقط واحد. هذا خلاف لما ذهب إليه أبو حنيفة لأنه دل عليه حديث مسلم والبخاري، هو تمسك بحديث أبي داود وهو مجمل فسره الأحاديث الثانية. أحيانا يكون مذكور لواحد دون الثاني التفريق كما في قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. فلو لم يكن القتل علة لمنع الميراث لما كان لذكره فائدة. وهذا الحديث رتب عليه الفقهاء قاعدة معروفة عندهم، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاتل هنا منع من المرث لمحل اتهامه أنه لو ورثناه لكان كل من لا يخاف الله يستعجل استبطأ موت مورثه يقتله ليرثه. فجاء الحديث وقال قاتل لا يرث، وسكت عن حكم غير القاتل وهو معروف أن الأصل له الميراث، الوارث الثاني الذي لم يقتل له الميراث، لأن ذكر لنا فقط حكم المنع وأما الثاني ما ذكره. نعم
أو غاية.
طيب هذا الغاية
التفريق حكمين بالوصف المفترق.
طيب التفريق حكمين بالوصف المفترق يقول لك هنا أنه هنا إذا فرق بين حكمين بالوصف، والمراد بالوصف هنا ما كان قيدا في أمر آخر وليس منه الغاية وللاستثناء وللاستدراك وللشرط كما سيأتي، كما سيأتي مثل المقاتل لا يلد أو غاية قوله تعالى لا غاية ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلو لم يكن عدم الطهر علة للمنع والطهر علة للقربان لما كان لذكره فائدة. شرط تقدم ويأتيك في الشرح إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد في بيع الربويات متفاضلة، بشرط أن يكونا يدا بيد النقاد الجهو بيد إلى أنقاد. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
استثناء
إلا أن يعفونا، يعني المرأة إذا عقد عليها الزوج تستحق نصف الصداق ولو لم يدخل بها إلا أن يعفونا، أي إلا أن يعفو النساء عن نصف فليس لها شيء حينئذ لأن عفت عن مستحقته بعقد وهو النصف. والاستدراك كقوله لا يواصيكم الله بالله في أمانكم ولكن يواصيكم بما عقدتم الأيمان. فلو لم يكن تعقيد الأيمان علة لوجوب الكفارة لما كان لذكره فائدة. نعم
وناسب الوصف على البناء.
طيب يقول لك هنا كذلك إذا اقترن بوصف مناسب، وهذا محل خلاف بين العلماء. فهل يشترط للإيماء المناسبة أو لا تشترى. ابن الحاجب يقول أنها تشترى لأن الأصل في اعتبار الوصاف أن تكون مستمرة على مصالحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع مشارك حكمة، ولأن الأحكام شرعت لمصالح الحكمة، ولذلك يقول لا يمنعنا أن مستفدنا عليها من مطلعنا عليها لأنها أصل مشتمل عليها، وإلا من الطريع عليها أو اعتبار بالمظنة أنها أن تكون مشتمل عليها. وذوباوي والفخر الرازي رحمه الله قالوا أن الإيماء لا تشترط فيه المناسبة، مجرد اقتران يدل. ولذلك يذكر هناك مثال يرد به عليهم، أنه لو قال سلطان لجلاده اقتل هذا ولا تهنه، وكذلك لو قال أكرم الجاهل وأهين العالم، لو لم يكن هذا صح لما كان لقبوحا، وهذا غير مناسب لأن اللي يناسب الجهل الإهانة، مع أنه قد يكون مكرم لشجاعته أو قرابته أو سابق إحسانه. وكذلك هنا العالم أيضا قبيح لأنه اللي يتبادر أن العلم علة للإهانة، مع أنه قد يكون مستحق هذه فسقه أو لسابق إساءته أو غير ذلك من الأمور اللي تقتضي. لكن لما كان يسبق إلى الفهم أن الاقتران علة لاعتبار الوصف علة، لما كان هذا الكلام يقبح، مع أنه يقبح لأنه يتبادر إلى الذهن أن الوصف المقارن هو العلة، وهذا غير مناسب عند العقول. الجهل ليس لا يناسب الإكرام، والعلم لا يناسب لها، فلذلك هو مختلف فيه. لكن هنا المؤلف مشى على من يشترط المناسبة في اقتران مع المناسبة، ويورد عليه هنا أنه يكون حينئذ مناسب، والمناسب سيأتي هنا وهو مسلك مستقل، فسيجيب عنه الشيخ إن شاء الله.
قال والسبر والتقسيم قسم الرابع أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح.
السبر في اللغة اختبار، ومنه الإسبار أي الحديد التي يغوص بها الطبيب غور الجرح، قال له إسبار. والتقسيم أصله التفريق والتجزيع، والمراد بهم هنا التقسيم جمع أوصاف المحل، والسبر مراد به اختبار هذه الأوصاف وإلغاء ما ليس بصالح واعتبار ويبقى صالح للعلي. الصبر والتقسيم، فكان عليه أن يقول التقسيم والصبر لأنه سابق في الواقع، وكان ينبغي أن يقال قدم الصبر لأنه أهم، لأنه هو المهم والمفيد، لأنه هو محل تعلق الأحكام. والصبر والتقسيم القسم الرابع أن يحصر الأوصاف فيه جميع أوصاف المحل ويبطل الذي أن يصبرها الذي لا يصبره للعلة يبطله، وطرق الإقتار ستهدينا يبطله ويبقى صالح للعلية. هذا مسألة تسمى بالسبر والتقسيم عقليين. نعم بس تقرأ هذا بس أخرته مع حكم جايك وتفصيل وأنزلت
تابع
له أمور كثيرة هو دار، لكن أنت بدأت تنير طيب أقرأ ما عاد سيالة كل حاجة نفعل ما فعلنا بالإيماء ما تعريف مقدمة طيب الله خير بسم الله خير أقرأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفيده ومنعه مما يفيده. ذكر في هذه الأبيات أمثلة من أمثلة الإيماء، الأول حكمه صلى الله عليه وسلم
ما يفيد ما ذكرنا، يقول لك كذلك إذا نهان الشارع عن ما يظن أنه مفوت للواجب فيعتبر ذلك المتهم أنه مفوت للواجب علة للمنع، كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لو لم يكن الاشتغال بالبيع مظنة لتفويت الصلاة لما كان لذكر الله، ولذلك نهانا عن الاشتغال به خشية أن تفوته، فهو استماعنا للفضل أو حضورنا للصلاة، والمراد به هنا النداء الثاني للأول. نعم.
الأول حكمه صلى الله عليه وسلم بعد سماع وصف كما في حديث العربي الذي قال وقعت أهلي في نهار رمضان فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فأمره بالعتق بعد ذكر الوقاء دليل على أن الوقاء دليل على أن الوقاء علة العتق وإلا فلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد وهذا مراده بقوله كما إذا سمع وصفا فحكم. الثاني ذكره صلى الله عليه وسلم بالحكم وصفا لم يصرح بأنه علة لكن لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة. مثاله حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان فإن الغضب المشوش للذكر المذكور في الحكم لو لم يكن علة المنع من القضاء لما كان لذكره فائدة وهذا مراده بقوله وذكره في حكم البيت.
والبيت قد تقدم لك في قوله وقد تعامل يعني أن المراد هنا ليس الغضب بدليل أنه إذا كان الغضب لا يمنعه من التفكر في الدعاوى لا يكون مانعا من القضاء لكن المراد هنا ما يشوش الفكرة بحيث لا يتمكن من النظر في الدعوى والإجابة لأن القاضي يصل إلى ما يراه حقا بسماع الدعوى وبالإجابة وما يرد عليه.
نعم. الثالث منع الشارع المكلف من فعل يحصل به تفويت فعل آخر مطلوب منه كقوله تعالى فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإنه يفهم منه أن منع البيع وقت نداء الجمعة إنما هو أن البيع يفوت حضور الجمعة فلو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدا وهذا مراد المؤلف بقوله ومنعه مما يفيته استفد الحكم عليه أي استفد كون ترتيب الشارع الحكم على الوصف إيماء نحو اقتلوا المشركين فترتيبه الحكم بالقتل على وصف الشرك لو لم يكن لأنه علته لكان بعيدا واتضح تفريق حكمين بوصف مطلق أو غاية شرط أو استثناء يعني أن من أمثلة الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور الأول الوصف في اصطلاح أهل الأصول وهو لفظ مقيد لآخر ليس لشرط ولا غاية ولا استثناء ولا استدراك وسواء ذكر الوصف المفرق به مع كلا الحكمين أو أحدهما. مثال الأول أنه صلى الله عليه وسلم جعل للرجل سهما وللفرج سهمين فتفريقه بين هذين الحكمين بهذين الوصفين لو لم يكن لعلمية كل منهما لكان بعيدا.
الراجل ما هو الراجل مراد الوصية يعني والفرق أيضا كذلك ملاحظ جيد
والمراد بالوصفين في هذا المثال مفهوم الفرس والرجل
لكن هو هنا يقول لك المراد الرجل لكن المعتبر الصيفة المعتبر الصيفة لأن الأسماء لا دخل لها في المناسبة لكن مراد صفة الرجلية وصفة الفرسية أيوة.
والمراد
أنا قال هنا اللفظ للرجلي لكن المراد الراجل
لو قاتل على حمار أو جمل
ما بشيء كان عندهم أميره عن الجماع المراد هنا الفرس كان له وقع في الجئر القتال اللي يرجع طاقة سهميل ما هو لا سهميل لا هي والسهم الثاني بصحيح الهرس كان تنسى بالطائرة الآن وقع هذا الحرب كان الثاني ما لهم فيه بلد الأخرى ما لهم فيه نعم ما اعتبره.
والمراد بالوصيل في هذا المثال مفهوم الفرس والرجل لا اسماهما
الوصل هنا همزة الوصيل
إذ لا مدخل للتسمية بمجردها في التعليل كما تقدم. ومثال الثاني حديث القاتل لا يرث أي بخلاف غيره المعلوم يرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل لو لم يكن لعليته لعدم الإرث لكان بعيدا. الثالث الغاية وقد تقدم تعريفها بقوله الثاني الغاية وقد تقدم تعريفها بقوله ومنه غاية عموم إلى آخره حيث من الإيماء تفريق الشارع بين حكمين لغاية في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لأن الطهر علة الجواز والحيض علة المنع لكان بعيدا. الثالث الشرط وقد تقدم الكلام عليه في قول المؤلف ولازم من الإعلان الشرطي إلى آخره. وقوله ومنه ما كان من الشرط إلى آخره أي ومن الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بالشرط. ومثاله حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فتفريقه بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه بشرط اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف بجواز البيع لكان بعيدا. الرابع الاستثناء وقد تقدم الكلام عليه في قوله صروف الاستثناء إلى آخره أي ومن الإيمان ومن الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بالاستثناء. ومثاله قوله تعالى فنص ما طرفتم إلا أن يعفونا أي الزوجات عن ذلك النص فلا شيء لهن. فتفريقه بين جبوت النص لهن وبين انتفائه إذا عفونا عنه لو لم يكن لأن العفو علة الانتفاء لكان بعيدا. ولم يذكر المؤلف في البيت الاستدراك وهو كالمشكورات.
كيف يعني مثل الغاية والشرط؟ لا هي الصلاة كلها من الاستدراك. لا يواخذكم الله بالله في أمالكم ولكن يواخذكم بما عقدتم لنا ولكن يواخذكم. فهنا التفريق بين عدم المواخذة يعني ثبوت الكفارة وعدم لو لم يكن للاستدراك لكان ذكر ما في فائدة. صار عن زائدة ولكن صار عن الكلام الشاهد.
ولم يذكر المؤلف في البيت الاستدراك وهو كالمذكورات. ومثاله قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها حالة تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد المؤاخذة لكان بعيدا. ومعنى التعقيد عقد نيتها بالقلب
بخلاف لو قال لا والله وبلا والله يقول لك هذا إذن اللغو ما يلزم فيه شيء. لكن هنا عقده بالنية لإثبات الشيء هو اللي تركب عليه الكفارة.
واعلم أن صور الإيماء لا تنحصر في هذه الأمثلة فقص عليها ما شابههما من كل ما يشمله حد الإيماء المتقدم.
ما شابهها
يظهر من الميزة
لأن الميم لا تكون إلا للعقلاء خاصة ذكور العقلاء تكون من ذكور العقلاء. إذا لم يكن ذكور ولم يكن عقلاء قالوا عاد بها الضمير الثاني.
تناسب الوصف على البناء يعني أن اشتراط المناسبة في الوصف الموما إليه مبنية على الخلاف المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعرف. فمن قال هي الباعثة على تشريع الحكم اشترط المناسبة ومن قال هي المعرف للحكم لم يشترطها. هذا مراد المؤلف. وحجة عدم اشتراط المناسبة أن المناسبة طريق مستقل وهي المسلك الخامس الآتي.
وسيأتيك إذا قرأت في الثانوي وفي البيضاوي كذلك الفخراج اللي هو أصلهم أقول لك أن الإيماء لا تشترط في المناسبة لأن الاعتبار بالمقارنة فقط سواء مناسبة أو لم يناسب. بينما ابن الحاجب يقول لابد من المناسبة لأنه يلاصل باعتبار الأوفار أسلع لفعات شرعت لمصالح العباد وتلك المصالح هي المناسبة لا يخلو منها الوقف المثلا.
والإماء مسلك مستقل فلا يتوقف أحدهما على الآخر. وحجة القول باشتراط المناسبة أن الغالب من تصرفات الشرع أن يكون على وفق الحكمة فلا مناسبة له لا يعلل به. واعترض عدم اشتراط المناسبة بما سبق من أن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة الزبعد المكلف على الامتثال.
طيب لو قلنا هنا مثلا اجتمع لنا في الوصف الواحد مناسبة وإيماء يقول لك هنا أنه يعتبر من جهة المناسبة داخل في المناسبة ومن جهة الاقتران فقط يعتبر إيماء. ولذلك لو خلع عن المناسبة لأعتبر مثلا باعتبار المقارنة لمن يقول لا يشترط اعتبارها ويقول لك لا مانع من اشتمال وصف واحد على أكثر من مثله مناسب باعتبار وثابت بمثلة آخر لأنه يقول هذا من باب توارد الأدلة على المدلول فيعطيه قوة. نعم.
واعترف عدم اشتراط المناسبة بما سبق من أن شروط الإلحاق بها احتمالها على حكمة تبعد المكلف عن الامتثال وتصبح شاهدا لناقض الحكم بها
بإناقة الحكم بها بإناقة الحكم
بها
هو عندك إيه؟
تصبح شاهدا لإناقة
الحكم بها هذا الواضح والله تعالى أعلم أدوات.
وتصلح شاهدا لإناقة الحكم بها وبما سبق أيضا من أن الوصف يستلزم الحكم وأجيب بأن ما تقدم يراد به احتمالها على الحكمة المذكورة ولو احتمالا أو مظنة وإن كان قد لا يطلع على حكمته إذ لا تخلو علة من حكمة في الجملة كما تقدم وبأن المراد هنا أنه لا يشترط مناسبة بحسب الظاهر وإلا المناسبة معتبرة في نفس الأمر قطعا للاتفاق على امتناع خلو الأحكام عن هذه الحكمة وهذا هو الحق خلافا للعضد والمحل القائلين بأن المناسبة في نفس الأمر لا تشترط إلا على القول بأن العلة باعث لا معرف وإياهما تبع المؤلف كما أنه لا يشترط مناسبة بحسب الظاهر وإلا كمناسبة معتبرة في نفس الأمر قطعا للاتفاق على امتناع خلو الأحكام عن هذه الحكمة وهذا هو الحق خلافا للعضد والمحل القائلين بأن المناسبة في نفس الأمر لا تشترط إلا على القول بأن العلة باعث لا معرف وإياهما تبع المؤلف كما
Thank you.